أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي الجزء الثالث عشر تكملة لقصة سيدنا يوسف الذي كان يتميز بأنه له ميزة تأويل الرؤى والأحاديث. حينما رأى الملك رؤيا بأن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، واحتار من كان بجوار الملك في تأويل هذه الرؤيا، فأرسل إلى سيدنا يوسف في سجنه من نجا من السجن بسبب رؤية رآها أيضا في السجن. وفسر سيدنا يوسف لشعب مصر عملية الدورات الزراعية على حسب المياه التي تنزل على هذا المكان الطيب. لما وجد ذلك الملك أرسل إليه ليخرج من سجنه، فرفض سيدنا يوسف قبل أن تثبت براءته، وطلب شهادة النسوة التي قطعن أيديهن حينما كنا في ضيافة امرأة العزيز، وجئنا وشهدنا ما علمنا عليه من سوء. وجاءت امرأة العزيز أيضا وقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم تبين للملك أن هذا الرجل وتلك العقلية لا ينبغي أبدا إلا أن تكون في حاشيته، فمكن له وطلب منه أن يختار المجال الذي يصلح له ويصلحه، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يطلب سيدنا يوسف الإمارة، ولكنه بعد أن صدر قرار الملك بالتمكين بأنه صار لدينا مكينا أمينا، طلب أو حدد المجال الذي يصلح له، فقال: اجعلني على خزائن الأرض. ولم يقل على خزائن مصر، لأنه حينما يحقق الدورة الاقتصادية الزراعية في مصر، ستكون مصر يكتفي أهلها بنتاجها بل وتوزعه على الآخرين، وكأن مصر بها خيرات تكفي الأرض كلها. وتولى سيدنا يوسف وحقق المعجزة. وبعد أن تحققت هذه النهضة، جاء إخوة يوسف لطلب المساعدة، لأنهم يعيشون في الصحراء. فعرفهم سيدنا يوسف وهم له منكرون، وأحسن إليهم وطلب منهم أن يصطحبوا معهم في جولتهم الثانية أخاه بنيامين شقيقة. فذهبوا إلى أبيهم وطلبوا منه ذلك، وخاف سيدنا يعقوب على أن يصطحب بنيامين حتى لا يصيبه سوء كما أصاب يوسف من قبل. وفعلا جاء بنيامين مع إخوته، فاحتجزه سيدنا يوسف بحيلة علمها إياه رب العزة سبحانه وتعالى بموضوع صواع الملك. ثم جاءت التفاصيل بعد ذلك، ورد سيدنا يوسف ما جاء به إخوته من سلع أو هدايا. فالمهم أنهم جاءوا مرة أخرى، فقال لهم يوسف: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هنا تأملوا في أوصاف سيدنا يوسف وهو صغير. فقالوا أينك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم جاءت الحكمة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان سيدنا يوسف تقيا لله وامتنع عن الفحشاء، تقوى لله، وكان صبورا حيث سجن وهو بريء. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وطلب أبويه ورفعهما على العرش وخروا له سجدا، وقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولم ينس سيدنا يوسف أن يشكر ربه وأن يدعوه، فيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم تأتي بعد ذلك سورة الرعد، وسورة الرعد كذلك تؤكد في مبدئها أن القرآن نزل بالحق، ممن رفع السماوات بغير عمد، وممن سخر الشمس والقمر، وممن مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج، وتفضل رب العزة سبحانه بكل ذلك منة منه، وهو يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، بل إنه يعلم السر وأخفى من السر. وإذا أراد العقاب فلا راد لأمره، فهو الذي يرسل البرق خوفا وطمعا، وهو الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وكل من يمد يده لغير الله فهو كمن يمد يده إلى خيال يراه في الماء، فيمد يده إلى فمه الذي ظهر في الخيال فلا يصل إلى هذا الخيال شيء. ومن هنا يأتي هذا المثل الرائع ليبين أن الإنسان لا ينبغي أن يسأل إلا الله وحده، وما عداه خيال. هو الحق وكتابه الحق، وسيزول الباطل ويذهب جفاء، فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعلى أهل الحق أن يستمسكوا به وفاء بالعهد وصلة للرحم وخشية من حساب الله وصبرا على الطاعة وإقامة للصلاة وإنفاقا في السر والعلن وعفوا عند المقدرة، ولهم بذلك جنات عدن، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ذلك بأن الله يهدي إليه من أناب واطمأن قلبه بذكر الله وبكتاب الله، الذي لو نزل على جبل لخشع، والذي يعترف بفضله هم المنصفون من أهل الكتاب. وليس محمد بدعا من الرسل، فقد كان لمن قبله أزواج وذرية، فإن كذب هؤلاء محمدا لأن له أزواجا وله ذرية فكفى بالله شهيدا ومن عنده علم الكتاب. ثم تأتي سورة إبراهيم، الذي كان أمة وكانت ملته هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبدأ كذلك ببيان أن مهمة هذا القرآن هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور على يد من أوتي جوامع الكلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءهم بلسان عربي مبين، بلسان قومه، ليبين لهم كما كان الرسل السابقون. ثم جاءت قصة موسى في أنه ما ذهب إلى فرعون إلا ليحرر قومه من الذل. فرسالته هي رسالة الحرية، والله عز وجل يرفض إذلال عباده مهما كان منهم. فمن آمن وشكر زاده الله نعمة، ومن كفر فعذاب الله شديد. وقد وقع العذاب على قوم نوح وعلى عاد وثمود وعلى غيرهم لما ردوا أيديهم في أفواههم ورفضوا الإيمان وهددوا الرسل بالنفي والطرد من أرضهم أو برجمهم وقتلهم إن لم يدخلوا في دينهم، وصارت أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وسينتظرهم عذاب الله في الآخرة. الأتباع والمتبوعون، الكبراء والضعفاء، وسيأتون أمام الله عز وجل هناك يحيل بعضهم ضلاله على الآخر ويتجادلون، ولكن يتبرأ كل منهم من الآخر. ويأتي الشيطان ليقول لهم: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أما من اعتصم بكلمة التوحيد، تلك الكلمة الطيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه الكلمة الطيبة هي ملة إبراهيم، وإبراهيم الذي ضحى من أجل هذه الكلمة ووهبه الله عز وجل من أجلها أن أعطاه إسحاق ويعقوب وإسماعيل على كبر. والله عز وجل لم يفعل ذلك مع إبراهيم فقط، إنما هي سنة من سنن الله عز وجل أن يكافئ من آمن به وحده ومن استقام على أمره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليذكر أولو الألباب. وحين يتذكر أولو الألباب فإنهم يستقيمون على أمر الله عز وجل ويحملون رسالة هؤلاء الرسل لينجوا في الدنيا ولينعموا في الآخرة. ندعو الله أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي من علمك زدنا قد